فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل حلق اللحية حرام أم جائز؟ يا راجل يا طيب. أقول وبالله تعالى التوفيق: نعم، حلق اللحية حرام، لأنه مخالف لصريح النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا أحاديث أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، والأمر إذا جاء مجردا عن القرائن الصارفة يعتبر مفيدا للوجوب قطعا. قال: قصوا الشارب واعفوا اللحى. ثم جاءت أحاديث أخرى تنهى عن حلق اللحية، زيادة في التأكيد على الوجوب تنهى عن حلق اللحية. والنهي إذا ورد مجردا عن القرائن الصارفة له من التحريم إلى ما دونه اللي هو الكراهة، فإن النهي حينئذ يفيد التحريم. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أطلاق القول بالتحريم، وربما بعضهم استخدم كالحنفية مثلا، استخدموا لفظ الكراهة وهم يريدون التحريم هروبا من الوقوع تحت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. والحنفية عندهم الحرام ثم المكروه كراهة التحريم ثم المكروه كراهة التنزيه، ده خلاف التقسيم اللي الأحكام التكليفية عند الجمهور. فحتى من قال بالكراهة إنما قصد بها الكراهة التحريمية. قال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشارب واعفوا اللحى، خالفوا المشركين، وفي لفظ خالفوا اليهود، وفي لفظ خالفوا المجوس. ومخالفة المشركين ومخالفة المجوس ومخالفة اليهود ومخالفة النصارى أمر واجب. وبالتالي الإفادة والخلاصة أن إعفاء اللحية واجب، وأن حلقها حرام أو مكروه كراهة التحريم إلا عند الاضطرار. يعني إيه اللي عند الاضطرار؟ ربما الإنسان يضطر رغما عنه وهو كاره منكر بقلبه أنه يحلق اللحية ولا يستطيع إعفاءها، كإخواننا العاملين في الجيش أو العاملين في أجهزة الشرطة أو ما شابه ذلك. هؤلاء يعني مؤسسات أو أجهزة تمنع اللحية بين منسوبيها، فالإنسان في هذه الحالة مضطر. وأنتم تعلمون أن الضرورات حينئذ تبيح المحظورات، وما لم تكن ضرورة فلا يجوز للإنسان أن يأتي هذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: بعض الناس يقولون إن ما تبقى من ماء الغسل لا يجوز استخدامه، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. المتبقي من ماء الوضوء اللي احنا بناخد منه من الاناء يعني، او المتبقي من ماء الغسل اللي احنا بنتناول منه لنغتسل، هذا الماء المتبقي اسمه ماء مستعمل. والماء المستعمل عند كثير من اهل العلم يجوز استعماله. ليه؟ لانه غاية ما فيه انه ماء طاهر لامس طاهرا، يعني لامس يد المسلم ويد المسلم طاهرة، أو يد المسلمة ويد المسلمة طاهرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المؤمن لا ينجس. فإذا كان المؤمن لا ينجس فهو إذا طاهر، فإذا أخذ من هذا الماء فإنه حينئذ لا يضر الماء ولا يجعله غير طاهر ولا ينجس الماء. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من جفنة فيها ماء هو وبيمونة رضي الله عنها زوجه عليها رضوان الله تعالى، فهو يأخذ من الماء وهي تأخذ من الماء، إذن هو يستعمل ماءها الذي استعملته ويتستعمل ماءه الذي استعمله عليه الصلاة والسلام، فيتناوله بالماء باليد وتتناوله باليد حتى تقول دع لي دع لي، وهو يقول لها دعي لي دعي لي. الشاهد أنهما يستخدمان ماء واحدا يتناولاه بأيديهما، فهذا يدل على أن الماء المستعمل لم يخرج عن طبيعته أنه طاهر مطهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما حكم الشرع في زوجة أخذت أولادها وسافرت دون علم الزوج هربا من الثأر على أهل زوجها، وقاطعته هي والأولاد، وبعد 10 سنوات ترفض العودة إليه على الرغم من انتهاء موضوع الثأر، وتطالب الزوجة بالإنفاق على أولاده وتدعو عليه، بينما الزوج الآن مريض ويعيش وحيدا وهو غير قادر على الإنفاق عليها في البلد الذي تعيش فيه، بينما هو قادر على الإنفاق عليها وعلى أولادها في بلده بسبب فروق العملة بين البلدين ولا يرسل شيئا لهم. والله بيني وبينكم المسألة معقدة شوية. هذه الزوجة يمكن الحديث إزاي سافرت بغير علم زوجها وأخذت كمان الأولاد، لا شك أنها كونها سافرت بغير إذن زوجها فإن هذا غلط وحرام، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وده من الأمور المسلمة في علاقة الزوجات بالأزواج. إنما لا يقال أنها سافرت بغير محرم لأنه معها أولادها، ربما كان من هؤلاء الأولاد من هم بنون وصل بعضهم إلى مرحلة البلوغ فصار محرما لأمه، مش هي دي المشكلة. المشكلة أن هي سافرت بغير علم الزوج، وهذا خطأ لا شك، لأنها يمكنها أن تخبره وأن تعلمه ثم تسافر. أنا هربان بأولادي، هربا بنفسي وبأولادي من أن يقع علينا الثأر الذي عليكم لعائلة أخرى. وطبعا حضراتكم عارفين أن موضوع الثأر ده مسلسل لا ينتهي، ودماء متواصلة، دماء في دماء، والعياذ بالله كل دم يجلب دما بعده، وهناك نوع من المبالغة في الثأر، فبعضهم يثأر مما لا دخل له أصلا. يعني لو كان لك حق كولي الدم فحقك عند من قتل بالفعل وليس عند أسرة من قتل، بمعنى أنك يعني إن أبيح لك أن تطلب القصاص تطلب القصاص ممن قتل أحدا من زويك، لا تطلب قصاصا من زوجته ولا من ولده. إنما بعضهم يقولون مدام قتلوا ابننا نقتل ابنهم. طيب إحنا بنشوف من قتل ابنك، اللي قتل ابنك هو اللي عليه الحق، ثم تلجأ بعد ذلك للمحكمة وللقضاء، والقضاء والمحكمة إن شاء الله عز وجل يقضوا بالقصاص ممن قتل ولدك. فهذه الزوجة خشيت على نفسها وخشيت على أولادها فهربت من البلد وتركت الزوج يواجه مصير الثأر هو وأهله مع العائلة الأخرى الذي بينهما خصومات وبينهما دماء والعياذ بالله. أولا هي السبب الذي دفعها سبب مشروع يجيز لها أن تهرب بنفسها وأن تهرب بأولادها، هذا سبب مشروع، لأنه من هجرة الهرب التي تكلم فيها بعض أهل العلم قالوا هجرة الهرب أن يهاجر من أرض يخشى فيها على نفسه إلى أرض يطمئن فيها على نفسه، فهذا هذه من الأسباب السبعة التي ضمنها أهل العلم للتقسيم بتاع هجرة الهرب، إن هو يهاجر من أرض غير إسلامية إلى أرض إسلامية، يفر من دار الكفر إلى دار الإسلام، يفر من دار يخشى فيها على نفسه إلى دينه إلى دار يطمئن فيها على دينه، يخشى فيها على نفسه إلى دار يطمئن فيها على نفسه، من دار يخشى فيها على عرضه إلى دار يطمئن فيها على عرضه، من دار يخشى فيها على ماله إلى دار يطمئن فيها على ماله، من دار يخشى فيها الوخم والمرض إلى دار يطمئن فيها على صحته وصحة أولاده. فالشاهد الدافع لها دافع مشروع ومباح، لكنها أخطأت حينما لم تستأذن زوجها ولم تخبر زوجها. هم الآن استمروا لمدة 10 سنوات، ليه؟ لأنه برضو مشاكل الثأر أحيانا بتستمر 10 سنوات وعشرين سنة وأكثر من هذا، وما زال الثأر يلعب برؤوس العائلة التي لها دم عند العائلة الأخرى، ولم يحسم الأمر لا لدى القضاء ولا لدى الدولة، وبالتالي برضو إقامتها في البلد مع أولادها البلد الأخرى معها سبب مباح، لأنها ما زالت طول هذه الفترة لا تطمئن على حياتها ولا على حياة أولادها. الآن يقولون موضوع الثأر انتهى، فإذا كان بالفعل موضوع الثأر انتهى فالواجب على هذه المرأة أن تعود بأولادها إلى كنف زوجها، خاصة أنه الآن كبر سنه وهو الآن مريض ويعيش وحيدا ولا يستطيع طبعا أن ينفق عليها في البلد الذي تقيم فيه، إنما يستطيع أن ينفق عليها إذا أتت، وهي الآن تطالبه بالنفقة. فإذا كانت هي الآن لا تريد العودة مع علمها بانتهاء موضوع الثأر، فهي الآن دخلت في مرحلة النشوز رسميا كما يقولون، والمرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكن على زوجها، إنما بقي أمر الأولاد أن ينفق عليهم أبوهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل كانت له علاقات وصداقات مع النساء، فكيف يكفر عن هذه السيئات وكيف يرد المظالم إلى أهلها؟ أولا هذا الأمر للأسف الشديد مما عمت به البلوى، خاصة مع وجود مواقع التواصل أو وسائل التواصل الاجتماعي، هذه قربت المسافات جدا وأصبحت أشبه بالغرف المغلقة التي ينفرد فيها المتحدث مع المتحدثة أو الشاب مع الشاب أو الرجل مع المرأة أو المرأة مع الرجل. ولا شك أن علاقة أيا كان نوعها تنشأ بين رجل أجنبي وفتاة أو امرأة أجنبية فهذه علاقة محرمة أيا كانت درجات هذه العلاقة. كثير منهم يستهين ويقول أبدا ده احنا يعني دردشة والعلاقة علاقة بريئة، ما فيش علاقة بريئة بين رجل وامرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديثه المشهور: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فما فيش واحد فينا يعني يعمل فيهم أبو عرام، يعمل فيها أبو عرام كما يقولون، وإنه كأن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، ويدعي أن العلاقة بريئة. هي الآن ربما بدأت بريئة، ثم غدا وبعد غد لا تكون علاقة بريئة أبدا. وحتى ادعاءك البراءة في العلاقة دي ممكن يكون من طرفك أنت، يعني كأنك سليم القصد وسليم القلب، هنفترض هذا. طب والطرف الآخر؟ أنت لا تعرف ماذا قام في قلبها ولا ماذا قام في عقلها. وبالتالي الدعاء ان دي علاقة بريئة هذا خطأ. ودائما الشيطان يبدأ مع الإنسان من تحت مش من فوق، مش من الكبيرة مباشرة، إنما يبدأ معه من خطوات متباعدة. عشان كده في القرآن ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقد عبر شوقي رحمه الله قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. صاحب النظرة الأولانية لم يكن يخطر على باله إن هو هيوصل لمرحلة اللقاء، وصاحبة الابتسامة لم يخطر في بالها إنها ستصل معه إلى مرحلة اللقاء، لكن هي خطوات متتابعة. كلما الإنسان وقع فريسة في الخطوة الأولى كلما اشتد طمع الشيطان فيه فأوقعها، وأوقعه في الثانية ثم في الثالثة ثم في الرابعة وهكذا. فالإنسان يتقي الله تعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويقطع حبل الشيطان وحبل التسلسل في الذنب والمعصية من أول وهلة، ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا تاب وندم فإنما الندم توبة، وإذا أكثر من الاستغفار فإن هذا أيضا من التوبة. لكن من لوازم التوبة إنه الإقلاع عن الذنب بالفعل، ثم من لوازم التوبة وأركانها أيضا العزم الأكيد على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. مش يقطع علاقته بصحبته دي فيروح لاضم في علاقة تانية مع بنت أخرى، أو يترك هذه المرأة يا ده أنا ما كنتش واخد بالي إن هي متزوجة، فلما علم أنها متزوجة قطع العلاقة معها، يعني في تصوري إن هو كده يعني صنع معروفا، وثم يلضم في علاقة أخرى مع امرأة أخرى يعني إن هي غير متزوجة. هذه حرام وهذه حرام، وإن كانت غير المتزوجة حرام فالمتزوجة أشد حرمة، لأنك تخبب امرأة على زوجها، أنت تفسد امرأة على زوجها. وده للأسف الشديد واقع، خاصة في بعض الأسر اللي الزوج غايب فيها وغافل عن زوجته. الزوج مش هنا، الزوج لا يراعي مشاعر زوجته ولا يراعي وجدان زوجته ولا يعبر عن مشاعره وحبه لزوجته ولا يكون مالئ لقلب زوجته ولعقلها، مش مالئ عينيها كما يقولون. وبالتالي هي تضطر فيما ترى في نفسها، والشيطان يدفعها إلى هذا، إلى أن تستكمل ما لديها من نقص في المشاعر والوجدان والعواطف من باب آخر. هتديني ولا أدور عليه برا؟ في بعض الأزواج للأسف الشديد ربما يدفعها لهذا دفعا، وربما بعضهم يعاقب في زوجته بما يفعله مع زوجات الناس، ويكون الجزاء والعياذ بالله من جنس العمل، وتكون الزوجة نفسها أيضا مفتونة القلب في هذه الحالة. فبالتالي الواجب على كل هؤلاء التوبة إلى الله عز وجل، التي تشمل الإقلاع أولا عن الذنب، ثانيا العزم الأكيد على عدم العودة إلى هذا الذنب ولا إلى غيره مرة أخرى، ثالثا كثرة الاستغفار والعمل الصالح، رابعا الخلوص من الحقوق. إزاي يخلص من الحقوق في مثل هذه الحالة؟ إنه قبل أن يقطع العلاقة مباشرة يخبر هذا الطرف من المرأة ولا البنت: أنا الآن نادم على ما فعلت معك وعلى جرأتي في انتهاك حرمتك وحرمة زوجك، وأنا أنصحك بشدة أن تتوبي إلى الله عز وجل وأن ترجعي إليه وأن تستعيدي علاقتك بزوجك فقط، ولا تتجرأي على لا دردشة ولا علاقات ولا تواصل مع آخرين، وقد أبرأت ذمتي منك أمام الله عز وجل. ثم يدعو لها بالهداية والصلاح بعد ذلك، فيكون هذا إن شاء الله عز وجل إبراء لذمته أمام الله تبارك وتعالى، ويكون هذا من تمام توبته. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة الكرام عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير أخونا يسأل فيقول هل الإنسان مأجور على أحزان قلبه؟ نعم الإنسان يؤجر على حزن قلبه لأنه قد ورد حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب المسلم من هم أو حزن أو ألم حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالمسلم إذا أصابه هم أو ألم أو حزن وصبر واحتسب ورضي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره فإنه يؤجر إن شاء الله عز وجل لأن الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ولا شك أن الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره من الخير فالإنسان حينئذ يؤجر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا يقول أود السؤال عن مشكلة ومعرفة الرأي الشرعي فيه يقول بعد مشاكل عديدة وشديدة بين والدي قاطع بعضهما الآخر أو أحدهما الآخر وهجر بعضهما ولكن دون طلاق ووالدي توقف عن الإنفاق على والدتي والآن حينما يشتري والدي لي شيئا تغضب والدتي مني وتقول إن أكلي وشربي من مال والدي حرام لأنه لا ينفق عليها ومدام لا ينفق عليها فماله حرام فهو يسأل هل هذا صحيح وكيف أتصرف في مثل هذا الوضع أقول للأخ السائل ولا للبنت السائلة أعانكم الله تبارك وتعالى فإن هذا ابتلاء شديد جدا إنه يتصدع بنيان الأسرة بالشقاق بين الزوج والزوجة بين الأب والأم فإن الشقاق والخصومة والانفصال بين الأب والأم يدفع ضريبته عادة الأبناء هم أكثر من يتضرروا بهذا الشقاق وبهذا الخصام وبهذا الانفصال حتى إنه من شدة الخصومة بين الزوجين الأم ترى إن هو مادام لا ينفق عليها الزوج الآن طبعا من نتائج الخصومة والشقاق والانفصال إن بدون طلاق طبعا لا ينفق عليها يقول أنا إزاي أنفق عليها وهي امرأة بالنسبة لي امرأة ناشز لا تطيعني وتعصاني وتتجرأ علي وإلى آخره فربما كان الزوج في هذه الحالة ربما كان مصيبا يعني ربما كان يعتمد على قول صواب إن المرأة بالفعل ناشز وعاصية لزوجها غير مطيعة له وخارج عادة عن إرادته وبالتالي هو لا يرى وجوب الإنفاق عليه إنما الأم الآن تريد أن يسري هذا على الأبناء أيضا طب ما هو الأبناء دول طرف ثالث في الأسرة وواجب على الأب أن ينفق عليهم وإحنا بنعلم أنه كثير من الأحوال لو الأب لم ينفق على أولاده فإن الزوجة تكون في ضرر شديد تقول لا ينفق علي ولا ينفق على الأولاد طب هو الرجل الآن فصل ما بينك وبين الأولاد لا ينفق عليك نتيجة الخصومة والشقاق الذي ربما رآه نشوزا منك وهو في هذه الحالة لا يرى وجوب الإنفاق عليك، إنما هو ينفق على أولاده، وكونه لا ينفق عليك ده مش تحريم لماله، يعني ليس هذا دليل على أن ماله حرام، إنما ماله الأصل فيه الحل ما لم يكن هناك سبب بين على حرمة ماله أو شيء من ماله، وبالتالي يجب عليه أن ينفق على أولاده، وعلى الأولاد أن يبرأوا بأنفسهم عن هذه المشكلة الأساسية. كونوا محايدين، لا أنتم مع الأب ضد الأم ولا أنتم مع الأم ضد الأب، إنما إذا كنتم كبار فأحسنوا وأخلصوا في النصيحة مع الأم بينكم وبينها، وأحسنوا وأخلصوا في النصيحة مع الأب بينكم وبينه، فلعلكم في سعيكم هذا توفقوا بينهما في حل وسط. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائلة تقول: ما الفرق بين الاغتسال من الحيض وبين الاغتسال من الجنابة، وهل يمكن جمعهم في غسل واحد؟ طيب، بالنسبة لاغتسال المرأة من الحيض واغتسالها من الجنابة، ليس همة فرق بين هذا الغسل وهذا الغسل، كلا الغسلين واجب، الغسل من الجنابة واجب والغسل من الحيض واجب، لكن الفرق العملي ما بين الأمرين أن المرأة في غسل الحيض تنفض شعرها أو تنقض شعرها، يعني تفك الضفائر، لكنها في غسل الجنابة لا تفعل هذا. بقي هل يجز أحدهم عن الآخر؟ لا شك أنه هناك قول عند الحنابلة بمشروعية أو بإجزاء الغسل الواحد عن هذين النيتين، لأن كلاهما غسل واجب، فهذا يغني عن نفسه ويغني عن الواجب الذي راسه براسه كما يقولون. أما الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى فإنه يرى أن هذا غسل منفرد له سبب شرعي، وذاك غسل آخر منفرد له سبب شرعي آخر يوجبه، فيرى الإتيان بالواجبين معا. لكن الذي أميل إليه ما ذهب إليه بعضهم من أن الغسل الواجب ينوب عن غسل واجب مثله إن نواهما جميعا، فالمرأة إذا كانت حائضا وفي نفس الوقت جنبا، ربما يقول القائل: طيب كيف تكون حائضا وهي جنب؟ لأنه المرأة الحائض ممنوع عنها زوجها حتى تغتسل وتتطهر. لا، ممكن يكون الجنابة دي عن جنابة احتلام مثلا، أو يكون كان بينهما لقاء لا يتم فيه جماع ومواقعة، وهو المباشرة التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فحصل منها إنزال، يعني حصل منها مني، وبالتالي هذا يوجب الغسل من الجنابة وهي في نفس الوقت حائضا. فإذا تزامنا معا فإنها تنوي الغسلين في غسل واحد، يعني تنوي النيتين في غسل واحد، هذا الذي أميل إليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هناك إنسان عاصي، كلنا طبعا هذا الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأ، يقول: عمل كل شيء يغضب الله عز وجل، وظلم إنسانا وعذبه، وبعدها تاب إلى الله عز وجل من هذه المعاصي، هل حق المظلوم الذي ظلمه يعود بعدما تاب إلى الله عز وجل أم لا؟ يعني يمكن يقصد كيف يرد حق المظلوم. على العموم، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وليس ثمة ذنب أشد وأسوأ عند الله عز وجل من الكفر والشرك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إسلامهم كفارا مشركين، ومع ذلك تابوا من شركهم وكفرهم وصاروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى هذه الأمة قدرا ومنزلة بعد الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فالشاهد إن الإنسان مهما وقع في ذنب ثم أنعم الله عز وجل عليه بالتوبة الصادقة النصوح من هذا الذنب، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. وقد رأينا في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فقال: أيها الناس دلوني على رجل عالم عايز يتوب على يد رجل عالم. فدله قومه على رجل عابد في صومعه، فدخل عليه وقال: إنه قد قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فاستعظم العابد الجاهل كثرة الذنب الذي أتاه هذا الرجل من أنه استمرأ الدم الحرام وقتل 99 نفسا. فمن استعظامه لحرمة الدماء مع جهله بشرع الله عز وجل قال له: لا توبة له، أن لمثل هذا أن يتوب؟ يا عم روح، توبة إيه؟ فقتله وكمل به 100. يعني هذا الرجل أوتي من قبل جهله. ثم أراد الرجل بعد أن قتل هذا العابد وأكمل به 100 أراد أن يتوب، فقال: أيها الناس دلوني على رجل عالم. فدلوه المرة الثانية على رجل عالم فعلا، فأتاه فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال له العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة إلى الله عز وجل؟ ولكنك يا هذا في أرض سوء، لأنه لو لم يكن في أرض سوء ليس فيها من ينكر عليه منكره، وليس فيها من يأمره بمعروف، وليس فيها من يردعه ويمنعه، بل ربما كان هناك من يهلل له ويسول له ذنوبه ويسوغها له. فقال له: أنت في أرض سوء، فاترك القرية التي أنت فيها واذهب إلى قرية كذا، فإن فيها ناسا صالحين فاعبد الله معهم. قال: فترك قريته وذهب إلى التي يريد، اللي هي القرية التي دله عليها العالم. فبينما هو لتوه خارج من قريته أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون: رجل قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط، فنحن أولى به، ده إلى جهنم وبئس المصير. وملائكة الرحمة يقولون: يا ناس، إنه تاب إلى الله بقلبه. قال: فأرسل الله إليهم ملكا ليحكم بينهم، فقال لهم: قيسوا ما بينه وبين الأرضين، هو لسه خارج من القرية التي كان فيه، قيسوا ما بين موضعه هنا إلى القرية التي خرج منها، وقيسوا ما بين موضعه هنا إلى القرية التي يريد، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهله. قال: فلما قاسوا ما بينه وبين الأرضين وجدوه إلى الأرض التي أراد، القرية التي كان رايح إليها أقرب بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. وفي لفظة أو في رواية: فكان موضعه بالفعل إلى القرية التي أراد أبعد منه إلى القرية التي خرج منها لتوه، يعني هو لو قاسوا لوجدوه إلى القرية التي خرج منها أقرب. قال: فأوحى الله عز وجل للأرض التي بينه وبين القرية التي خرج منها أن تمددي، امتدي، فتمددت وتباعدت. وأوحى للأرض التي بينه وبين القرية التي أراد أن انقبضي، تقربي، فانقبضت وتقربت. فلما قاسوا بالفعل ما بينه وبين الأرضين وجدوه إلى القرية التي أراد أقرب بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. فهذا رجل سفك دم 100 نفس، ومع ذلك لما تاب، تاب الله عز وجل عليه وقبل منه توبته. والملائكة تقول: تاب إلى الله بقلبه، هو تاب إلى الله بقلبه، لكنه بالفعل شرع في تنفيذ نصيحة العالم ووصية العالم بأن يجتنب صحبة السوء ليذهب إلى صحبة الخير، فصحبة الخير إن شاء الله عز وجل تعينه على الخير وتقوي عزمه وتعلمه إذا جهل، وتنبهه إذا غفل، وتذكره إذا نسي، وبالتالي صحبة الخير نفع دائم للإنسان. الشاهد انه الانسان اذا وقع في مظالم الناس وفي ظلم نفسه بالذنب والمعصية فالواجب عليه التوبة. التوبة هنا هي التوبة النصوح. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي توبة الاقلاع الفوري عن الذنب، ثم توبة العزم الاكيد على عدم العودة للذنب مرة اخرى، ثم توبة الندم الدائم، ثم توبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح، ثم تمام التوبة التخلص من الحقوق. فإذا كان هذا الرجل قتل سفك دما حراما فعليه أن يذهب إلى أولياء الدم ليستعفيهم ويسترضيهم وينظر ماذا يريدون، فربما عفوا عنه إذا ذهب إليهم نادما مستغفرا، وربما قبلوا منه الدية وبالتالي يكون قد خلص من حق هؤلاء، أو يكون المظلمة ليست يعني وصلت إلى حد سفك الدماء، أن يكون حبسه، أن يكون عذبه، أن يكون أخذ شيئا من ماله، فيرد هذه المظالم بأنه يعتذر وأنه يستعفي هؤلاء ويطلب منهم العفو والمسامحة ويسترضيهم بكل سبيل. فلعله إذا فعل هذا يكون إن شاء الله عز وجل من تمام توبته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: إذا كان هناك سجود تلاوة أثناء الصلاة والإمام في هذا السجود أطاله، هل يقال شيء بعد دعاء السجدة؟ يعني ينفع الدعاء بعده بالخير كسجود الصلاة أم ماذا؟ نعم، إذا كان يعني هناك سجود للسهو أو كان هناك سجود تلاوة سجده الإنسان أو سجده الإمام فسجدنا معه، فإن الإنسان يسبح في السجود ما يسبحه في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، مثلا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من هذا ما استطاع. طول ما الإمام ساجد وأطال يمكنني أن أسبح، ويمكنني أيضا أن أستفيد بهذا السجود اللي هو سجود السهو أو سجود التلاوة، فأجعله موضعا من مواضع الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من رب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم رجل صلى العشاء ثلاث ركعات ثم قام وصلى الركعة الرابعة ولم يسجد للسهو؟ يعني الرجل ده ترك التشهد الأوسط، إنه صلى العشاء ثلاث ركعات متواليات، لا أبدا، صلى العشاء وبعدين سجد جلس للتشهد وبعدين قام وصلى الرابعة، فهو يسأل الرجل ده يعني خلى موضع التشهد مش بعد الركعتين الأولتين، بعد ثلاث ركعات. والله هو لما جلس للتشهد بعد الثالثة أكيد هذه قرينة أنه ظن أنه بهذا صلى ركعتين وليس ثلاث ركعات، وبالتالي جلس للتشهد، ده شيء طبيعي. لكنه لما قام تذكر إنه التشهد ده ما كانش بعد الركعة الثانية، كان بعد الركعة الثالثة، فبهذه الحالة أيقن أنه صلى ثلاث ركعات، فجاء بركعة واحدة فأكمل صلاته الرباعية اللي هي العشاء، ثم تشهد التشهد الأخير. كان الواجب عليه إنه في هذه الحالة يسجد للسهو، غالبا يسجد بعد التسليم من التشهد الأخير. ليه بقى؟ لأنه خلف موضع التشهد الأوسط فلم يجعله بعد الثانية، إنما جعله بعد الركعة الثالثة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخونا السائل يقول: هل الذنب لا يكتب إلا بعد ست ساعات لكي يتوب الإنسان منه؟ والأسف الشديد السؤال ده كثر جدا مرة واحدة كده في الأسابيع اللي فاتت، سواء بقى على التليفون أو سواء على الواتس أو غيره، واتضح أنه ده نتيجة قول ذكره هذا الرجل الذي يخرج في إحدى القنوات الفضائية، وهو في تصوري أكذب الخلق على سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، أكذب الناس على النبي عليه الصلاة والسلام. تسمع منه حكايات وقصص وخرافات وأوهام، وكل قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، وهو لا يعبأ ولا يعلم ولا يقدر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا يعبأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة: إن كذبا علي ليس ككاذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي لفظة في حديث علي: من كذب علي فليلج النار. ومن ضمن أكاذيبه وخرافاته هذا القول إنه الذنب لا يكتب إلا بعد 6 ساعات. هو كان فيه يا ابني ساعات، ولا كان فيه دقائق، ولا كان فيه ثواني قبل كده؟ اشمعنى يعني 6 ساعات؟ يعني انت ضبطت الرقم ده ازاي وجبته 6 ساعات؟ انما هي تخاريف ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. احنا عندنا الكتبة الكرام الذين يكتبون ما للإنسان وما على الإنسان، لكن طبيعة كتابة الملائكة انه يمهل العبد شيئا قليلا لعله أن يستغفر أو يتوب. وقد وردت في هذا بعض الروايات كما في مسند الإمام أحمد ومستدرك الإمام الحاكم ومعجم أو معاجم الإمام الطبراني عليهم جميعا رحمة الله تعالى، وهي في الغالب روايات لم تثبت. لكن إذا كتب الذنب على العبد والعبد أعقب الذنب بالتوبة والاستغفار، فإن هذا إن شاء الله عز وجل يكفر عنه ما كان من ذنبه وما كان من معصيته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا أجمعين. شكري لكم موصول، والشكر أيضا لفريق العمل، جزى الله الجميع خير الجزاء وجعل هذا في ميزان الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.